أعوي حضراتكم تأملاتنا في رسالة الفرح. النهاردة تبقى المحاضرة رقم 6 عن الفرح الذي كتب عنه وعاشه القديس بولس الرسول وهو في السجن. تأملنا في الأسابيع الخمسة اللي فاتت في الإصحاح 1 و2 وشفنا إن هو روح الرسالة غير كلام الرسالة كله عن الفرح. طبعا بيتكلم عن الفرح بمعناه المسيحي العميق، وبيتطرق لخلاص ربنا يسوع المسيح، بيتطرق لحياة الفضيلة زي ما شفناها في تلميذين تيموثاوس وأبفروديتس. بيشرح وبيخلينا نعيش في حالة الفرح وحياة الفرح رغم أنه كتبها في السجن. هنقرأ الجزء الأول من الإصحاح الثالث في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي. أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. مع إن لي أن أتكل على الجسد أيضا، إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين. من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. زي ما ابتديت وياكم، القديس بولس الرسول بيحاول يقدم لنا حالة الفرح اللي بيعيش فيها الإنسان. والحقيقة أنا أحيانا وأنا بأتأمل وياكم في هذه الرسالة، تهيألي هو كان عايز يكتب الرسالة كلها افرحوا في الرب كل حين، افرحوا في الرب كل حين. يعني كل الرسالة كانت عبارة عن جملة واحدة أو اختبار واحد بيقدمه لنا، بس بيشرحه بتفاصيله الكبيرة. في الجزء اللي قريته وياكم، وده جزء بيتكلم فيه عن ماضي الرسول، الماضي بتاعه، ماضي بولس الرسول، الماضي بتاعه كان شكله ايه. لكن بيبتدي وخد بالك احنا في نص الرسالة بيقول اخيرا يا اخوتي افرحوا في الرب، واحنا لسه في نص الرسالة. اخيرا هو عايز ينقل لهم هذه الحياة وهذا الاختبار، وكأنه مش عايز يسيب الألم. هو بيكتب عايز يوصل كيف يصير الإنسان في المسيح في حالة الفرح وفي حياة الفرح. عايزك بس تاخد بالك وياي في الجزء اللي أنا قريته في ثلاث كلمات مهمين قوي. أول كلمة إن هو بيقول أخيرا، وطبعا هي مش أخيرا لأن الرسالة لسه احنا في نصها، لكن أخيرا يا إخوتي. كلمة إخوتي هو كررها ثلاث مرات بس، وتكراره لثلاث مرات في استخدام الكلمة يعني نوع من الاتضاع. أنا حتى مش مستحق أكون أخ ليكم باعتباره عارف المسيح متأخرا، عارف المسيح زي ما قلنا في بداية تأملاتنا في منتصف حياته وهو عمره حاجة وثلاثين سنة. لكن بيقول ان كتابة هذه الامور اليكم ليست ثقيلة، ما فيش حاجة تقيل علي، ده انا بكتب لكم بفرح. اما لكم فهي مؤمنة. مؤمنة يعني اللي انا بكتبه لكم ده فيه امانكم، في حمايتكم، تجعل الانسان دايما في امان، تجعل الانسان كأنه محاط بيد المسيح التي تجلب له الفرح. ما تنساش وانت بتقرأ الرسالة حط في ذهنك باستمرار ان هو موجود في سجن، هو عايش جوه السجن، وبما انه جوه السجن يعني كلنا فاهمين يعني ايه سجن، يعني ضيق، يعني ظلمة، يعني انعدام الحرية بتاعته، يعني ألم، يعني الأيام ثقيلة عليه، كل ده وبرغم كده بيكلمنا عن الفرح. وده يثبت لك ان الفرح مش خارجي، الفرح بيبقى جوايا جوه الانسان. سواء اتحط في سجن او متحطش في سجن، هو الفرح في داخله، المسيح الذي في داخله. النقطة التانية انه بيكرر كلمة انظروا، انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع او القطع اللي هم اهل القطع اللي هم اهل الختان. يعني انظروا الكلاب، طبعا هو لما بيتكلم على موضوع الكلاب زي ما انتوا عارفين في التاريخ اليهودي كان اليهود مقسمين العالم لنوعين، يهود وامم، بس ما كانوش يقولوا كلمة الامم، كانوا دايما يقولوا عليهم لفظ الكلاب. يمكن اللي يشرح لكم القصة دهيت او يقربها لكم قصة المرأة الكنعانية. المرأة الكنعانية لما قابلت المسيح وقالت له بنتي تعبانة جدا وعيانة جدا، فالمسيح رد بالكلام اللي بيقوله اليهود، قال كده ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فهي ردت رد لطيف قوي، وكان كلام المسيح لها بمثابة امتحان أو اختبار، فقالت له والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. عايزك تاخد بالك من حاجة، المسيح لما قال لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، مقصود بها كلاب الشارع اللي موجودة في الشارع اللي هي كلاب الضالة أحيانا بنسميها كده من هالصاحب. لكن هي ردت رد آخر وقالت ولكن الكلاب تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. دي الكلاب اللي بتبقى تربى في البيت، الكلاب المنزلية اللي بتجد عناية من صاحبها وتجد رعاية وتجد طعام وتجد علاج وهكذا، يعني تجد اهتمام. عشان كده المسيح الله عظيم هو إيمانك. فهنا بولس الرسول بيقول اليهود بيقولوا ايه على الناس، على المؤمنين بيقولوا عليهم كلمة كلاب، أو يقولوا عليهم كمان فعلة الشر. فعلة الشر يعني اللي عايشين في الخطية، اللي بيعملوا زي فخاخ أو شرك عشان يقع فيه الإنسان، فخ فعلة الشر بكل أنواع الشر، زي ما بنصلي في صلاة الشكر نقول كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. بيقولنا خدوا بالكم احترسوا. نمرة ثلاثة يقول لك انظروا القطع. القطع اللي هم الذين يؤمنون بقطع جزء من الجسد في ما يسمى بالختان. ودي كانت العلامة الجسدية اللي كانت عند اليهود في الوقت ده. وكان الختان هو الممارسة اليهودية التي تمارس لكل ذكر ومن خلالها يصير الإنسان في رعوية بني إسرائيل. كان هذه علامة الافتخار عنده. لكن في المسيحية تحول الختان إلى مفهومه الروحي، إلى معناه الروحي، إلى المعمودية. هو بيكرر هنا وزي ما قلت لك الكلمة دي بتتكرر، انظروا 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 انظروا، يعني احترسوا أو تجنبوا أو لاحظوا أو انتبهوا، يعني خدوا بالكم. وطبعا هو بيكتبها مقدمة علشان هيتكلم عن نفسه دلوقتي في الضعفات اللي هو كان عايش فيها، زي ما هنعرفها في التفصيل اللي بيقوله دلوقتي. هو بيقول افرحوا في الرب. يمكن السؤال اللي ممكن الواحد يسأله هو الفرح، يعني الفرح ما احنا بنشوف في ناس احيانا تبقى فرحانة لأي سبب. احنا بنفرح لثلاث اسباب رئيسية. اول سبب ان الله ضابط الكل، ربنا هو ضابط الكل. كل الحياة اللي انت شايفها ديت مضبوطة، الفلك اللي احنا عايشين فيه، الطبيعة، الكواكب، الشموس، النجوم، الأرض بتاعتنا، الزمن مضبوط. عشان كده انت بتفرح، لأن الله هو الذي يضبط كل شيء. ما احناش عايشين في فوضى، ما احناش عايشين في لا شيء، لا، كل شيء مضبوط والحياة تسير بنظام. ده مش مضبوط الحاجات الكبيرة بس اللي احنا بنعيشها، ده أصغر خلية في جسمك، في جسم الإنسان بكل تفاصيلها. لما بيعودوا يدرسوا الخلية الواحدة يعودوا يدرسوا فيها أوقات طويلة جدا في الكليات، الخلية ماشية بالساعة، بالدقيقة، بنظام. وتتعجب، يعني اللي يدرس تكوينات الخلية والنواة والسيتوبلازم والجدار الخارجي واللي فيه والحركة اللي موجودة، شوف جسم الإنسان يتكون من ملايين ملايين الخلايا متنوعة، لكل منها وظيفة، ولكل منها سيستم، نظام ومشية. ده لما بنقول زي الساعة كده، دي يعني كلمة تعبيرية فقط، لكن ده ماشية بأجزاء بأجزاء من الثانية. افرح إن الله ضابط كل شيء، انت عايش في شيء منظم، في حاجة منظمة. حاجة تانية، احنا بنفرح علشان إلهنا هو محب لكل البشر. هو بيحب كل البشر، بيحب كل الناس، بيحب الأبرار والأشرار، زي حتى ما بنقول يشرق بشمسه على الأبرار والأشرار. وعطية الشمس دي عطية عظمى، زي عطية الهواء، زي عطية المية، العطايا العظمى التي يقدمها الله للإنسان ويقدمها لكل البشر. بحب كل الناس. طب والخطاة واللي بيسقطوا في ضعفات؟ الله يحب الإنسان كإنسان، ولكن لا يحب خطيته. الخطية لا يحبها الإنسان، لا يحبها الله. طب ربنا لما بيشوف الإنسان يصنع خطية بيطول باله كتير، يطول باله يشوفه ده إمتى يتوب، إمتى يرجع. وطول أنات الله ولطفه ليس لها حدود، يفضل ويا الإنسان. يعني تعالى كده فكرك مثلا باللص اليمين، فضل مطول باله عليه برغم كل جرائمه، برغم كل أتعابه، برغم كل الحاجات الغلط اللي عملها، فضل مطول باله حتى لغاية يوم العقاب بتاعه، يوم ما تعلق على الصليب. انتبه، قدم توبة، قدم صلاة، قدم عبارة قصيرة ولكن مشحونة بكل المشاعر. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. كانت النتيجة اليوم تكون معي في الفردوس. احنا نحب الله لأنه محب لكل البشر. واوعى تستمع إلى دسائس الشيطان اللي بيجي في ودن الإنسان يقول له ربنا مش بيحبك، أو ربنا نساك، أو العالم اللي فيه 7 مليار من البشر أو أكتر أنت هتكون إيه، ما هوش فاكرك أبدا. الله يعرف وينظر ويرعى ويحب ويسامح كل إنسان. طب بنحب ربنا ليه كمان؟ لأنه بيهتم بأمورنا وبيعمل معنا، ويد الله حاضرة في حياة الإنسان، يد الله حاضرة بتشتغل ويا الإنسان، وحاجات كتيرة الواحد يبص كده ويقول يا ده إيد ربنا اللي سهلت الأمور ده، هي اللي خلت الأمور دي تمشي. وبولس الرسول هو في السجن، وهو طبعا يشعر بمرارة السجن، ولكنه كان فرحان. ليه؟ لأن عينيه، مش عينه الجسدية، عينه القلبية ترى يد الله الذي يعمل. وعمل الله عمل واضح وحلو، وعشان كده اهتمامه بحياتنا من الهواء، من المية، من الزرع اللي بيطلع، من النعم اللي موجودة، من النباتات، من الطعام، من الحيوانات، من الأسماك اللي في المية، من الطيور اللي في السماء، كل ده أمامه معروف، ويهتم بأمورنا ويوفرها لنا. طيب كمان بنحب ربنا وبنفرح ليه؟ لأن هو الذي يستطيع أن يعمل، ويستطيع أن يتدخل فيما لا يعرفه البشر، فغير المستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله. وعايزك تعرف ان المكان الوحيد اللي ممكن تطرح فيه همومك واحزانك وضيقات قلبك والمشاعر اللي ممكن تتولد عندك من الناس، من الظروف، من الاحداث، هي عند قدمي المسيح. تروح عنده وعند كثرة همومي في داخلنا، تعزيتك يا رب تلزز نفسي. هو الوحيد اللي يطبطب عليك، هو الوحيد اللي يقف جنبك، هو الوحيد اللي مش ممكن ينساك، هو الوحيد الوفي، الوفي ليك وكل ما يصنعه للخير. وأعرف وأنا متأكد أن كلكم تعرفوا الآية الجميلة ده، هي كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هو اللي قال تعالوا إلي جميعا متعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. للأسباب دهيت احنا بنحبك يا رب، وبنحبك على طول، وانت بتنظر إلينا وبتنظر لحياتنا ولكل مفردات حياتنا، وانت بتقدم لنا هذا الفرح على الدوام. عشان كده بولس الرسول يقولها ويقولها بقوة، افرحوا في الرب كل حين، افرحوا في الرب. بنعيش، بولس الرسول بيبتدي يتكلم عن مقارنة، عايز يقارن بين هو النهاردة بقى في المسيح. اسمع كده يقول لك ايه، نفتخر في المسيح يسوع. ده انت في السجن، ده ايمانك اللي جابك في السجن، ايمانك اللي جابك في السجن، ولكن نفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. الجسد عشان موضوع الختان اللي بيتكلم عليه. وهو لما يجي يتكلم يقول لو حكيه حد يهودي يفتخر بحاجة، انا اولى بقى، انا اللي افتخر، انا اللي عندي الافتخار او عندي الامتيازات او عندي المكاسب السبعة اللي موجودة عندي ربما مش موجودة عند اي حد تاني، ده في وسط اليهود يعني. فبيبتدي يتكلم ويشرح الامتيازات اللي خلته رجل يهودي بالمقام الاول، يعني خلته شخص يهودي بامتياز، مش يهودي عادي. يعني انت يا بولس ايه قال كده، شو بقى لما هيبتدي يعددها قدامنا؟ أولا من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، يعني بطبق الشريعة بالضبط. كويس. نمرة واحد، مختون في اليوم الثامن. طيب نمرة اتنين، يقول من جنس إسرائيل، يهودي صرف. ويحدد نمرة ثلاثة، من سبط بنيامين، يعني واحد من الأسباط، يعني لو عمل سلسلة العيلة يرجع لغاية سبط بنيامين. أربعة، عبراني من العبرانيين، ده أنت يهودي يعني 100%. وبعدين من جهة الناموس، خمسة، من جهة الناموس من جهة الناموس فريسي. تعرفين يهود كانوا طوائف، من أشهر الطوائف حتى اللي نقرأ عنها في العهد الجديد كتير، الكتبة والفريسيين، فهو كان واحد من الفريسيين. كلمة فريسي يعني مفرز. الكلمة ده هي تقابلها في اللغة العهد الجديد الإنسان المكرس، مفرز. وهنا كانوا يقصدوا أن الفريسي هو الإنسان الدارس واللي حصل على شهادات عالية خالص وفاهم في الناموس والشريعة اليهودية بأقصى ما يكون. يقول كده من جهة الناموس، يعني من ناحية قوانين الناموس، أنا فريسي، أنتمي إلى طائفة الفريسيين اليهودية. ودي كانت تعتبر الطائفة رقم واحد، عشان كده نلاقي في أحداث ومعجزات السيد المسيح الفريسيين يظهروا في كل حدث ويبقى لهم دور ويتكلموا ويعترضوا. من جهة الناموس فريسي. نمرة ستة، من جهة الغيرة، يعني واحد غيور بقى وده محامي، مضطهد الكنيسة. أظن ما فيش أكتر من كده، أنا راجل يهودي وبضطهد الكنيسة وكنت مفتريا كمان في الاضطهاد ضد الكنيسة. ده هو عرف وقابل المسيح في عمق اضطهاده وهو رايح يقبض على الناس المسيحيين اللي هربوا من أورشليم إلى دمشق، وفي الطريق ظهر المسيح له. من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة. طيب نمرة سبعة، من جهة البر الذي في الناموس الشريعة بلا لوم، محدش مسك عليه غلطة بلا لوم. اسمحهم كده السبعة على بعض. واحد مختوم ختان، يعني يهودي صرف. اتنين من جنس إسرائيل. تلاتة من سبط بنيامين. أربعة عبراني. خمسة فريسي. ستة مضطهد الكنيسة. سبعة بلا لوم من جهة الناموس، بلا لوم. يعني ما في شخص يهودي يقدر يضارعه في يهوديته. هو ليه بيشرح لنا ده كله؟ ما خلاص احنا دلوقتي في العهد الجديد، هو بيشرح لنا ده كله. هو عايز يقدم لنا الصورة ازاي مكاسبه كانت كثيرة جدا، ولما عرف المسيح اعتبر هذه المكاسب كأنها نفايات او نفاية بالنطق العربي السليم. نفاية يعني قمامة القمم، القمامة، قمامة القمم، يعني لما يجمعوا القمامة أو الزبالة، لما يجمعوها خلاص الزبالة دي حاجة تترمت، يبتدي ناس يفرزوها يطلعوا منها حاجات ممكن تستخدم مرة تانية أو تستخدم في عملية التدوير بأي صورة من الصور. بعد ما ياخدوا الحاجات اللي ممكن يستفيدوا بيها من القمامة يرموا الباقي اللي هو بلا نفع، بنسميه نفاية أو نفاية. فيقعد يشرح لنا ازاي انه كان مغموس في الحياة اليهودية. احيانا الواحد يبقى بعيد عن ربنا ويبقى غرقان في حاجات كتيرة، غرقان في حاجات كتيرة، ربما في مشروعات بيعملها، ربما في تجارات بيعملها، ربما في مناصب مسؤول عنها، ربما حط تحت اي عنوان، غرقان وحس انه زي التايه. وبعدين لما نيجي نتكلم وياه على الفرح، يقول هو فين الفرح ده؟ فين الفرح ده؟ اسمع اختبار بولس الرسول واسمع اختباره وهو في السجن. يقول لنا وهو بيتكلم بالصورة الجميلة ده هي ان نفتخر في المسيح يسوع. وبعدين بعد ما يعدد السبع امتيازات اللي عنده اللي بيعتبرها سبع حاجات يفتخر بيها في ناموسه وفي يهوديته. شوف النقلة، النقلة بقى بتاعته. يقول كده: ولكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. وهنا عايز أقف وياك عند كلمة وأرجوك أنك تاخد بالك منها، كلمة احسب، حسبته. هو بيكررها هنا 3-4 مرات، يعني في عملية حساب. ودي كلمة مفتاحية لأنها كلمة بتنقل من حاله اللي كان في اليهودية والحال بتاعه اللي كان غرقان فيه، وبعدين ابتدى يعمل عملية حساب. وهو بيعمل الحساب ده لأن ده كأنه نفاية. اسمع هذا الاختبار العظيم: لكن ما كان لي ربحا في السبعة اللي قلتهم فهذا قد حسبته، حسبه من أجل المسيح خسارة. خلاص ما يسويش شيء. بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع. رائع. وهو بيحط بقى الاثنين في كفتين، فلقى الكفة الكسبانة والناحية الكسبانة هي ناحية فضل معرفة المسيح يسوع، أن المسيح تفضل وقابله في طريق دمشق وقال له: لماذا تضطهدني؟ وده سؤال لإيقاظ الضمير. وكانت إجابة تقرأ عنه في سفر الأعمال في إصحاح 9، وكانت إجابة بولس الرسول يقول له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ خلاص سلمت، قلبي انفتح. ممكن تحسب في حياتك حاجات كتير، ولكن كل حاجة بعيدة عن المسيح تعتبر خسارة، ما انتش كسبان شيء خالص. أو يعني زي ما قلت لك في مرات سابقة أنه كله للتراب، كله للتراب. فين الحاجات اللي انت قلت عليها يا بولس؟ انك مختون، انك من جنس اسرائيل من سبط بنيامين، انك عبراني، انك فريسي، انك مضطهد للكنيسة، انك بلا لوم. فين الحاجات دي؟ قال ده كل ده خسار، كل ده ملوش معنى، كل ده ملوش وزن، كل ده ملوش قيمة. طب ايه اللي انت وجدته؟ قال كده: إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. تاجر شاطر. وده يا إخوتي اللي يجاوب لك على السؤال اللي بيقول: هو فرحان إزاي وهو في السجن؟ أنت فرحان إزاي؟ بتكتب عن الفرح في السجن؟ ممكن الواحد يكتب عن الفرح كده في لحظات هدوء، في أماكن خضرة، في على شاطئ بحر، ممكن يكتب الحاجات ده هي. لكن يكتب عن الفرح وهو جوه السجن؟ ده العجب. ولكن هذا هو العجب الذي نناله في الإيمان بالمسيح الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. وعايزك تعمل حسابك هنا ان كلمة احسبها نفاية مش حاجة في الماضي، يعني مش انا حسبت الحكاية وخلصت، لا، ده انا كل يوم بحسب الحسبة وبلاقي نفسي كسبان من اجل فضل معرفة المسيح يسوع. انا الكسبان، يعني ما بيجيلوش كده لحظة وليارتني ما عملت كذا كذا، او ياريتني كنت مشيت في كذا. لا، هو الفعل هنا في أصله في أصله اليوناني فعل ماضي لكن مستمر، مستمر مع الزمن. يقول كده: الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، ليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. ما بقاش بقى الناموس وعمل الناموس وان انا عبراني او فريسي او لا لا لا، كل الحاجات دي بره القياس وبره الحسبه. ده انا دلوقتي في الحياه الجديده، حياه الفرح. كان بيكتب الكلام وهو متهلل بالفرح، متهلل. وخد بالك انه قبل ما يعمل لنا المقارنه الجميله دهيت قال لنا كده: اخيرا يا اخوتي افرحوا في الرب، اللي هي مقدمه الاصحاح. ولما بيقول نفتخر في المسيح يسوع لا نتكل على الجسد، اوعى تتكل على الجسد باي صوره من الصور، باي شكل من الاشكال. اتكالي وفرحي فقط ومعرفتي هي في شخص المسيح يسوع. بالصوره الجميله ده هي بيوصل ويانا للاختبار الحقيقي، لان خد بالك انت برضو بتسأل السؤال: ازاي هو فرحان؟ ازاي فرحان يا بولس؟ ازاي فرحان في السجن؟ ازاي فرحان في السجن؟ ده احيانا نسمع كده مع الضيقات اللي ممكن تحصل في العالم، او مثلا زي الفترات اللي فاتت لما كان فيها انتشار الوباء بصورة كبيرة، وان كان لسه مازال في بعض بلاد كتيرة ويحتاج مننا الحرص الواجب. لكن ازاي الانسان يصاب مثلا بالاكتئاب ويصاب بالقلق وبالهم وانت يا بولس في السجن وفرحان؟ فرحان. بيدلل بآية واضحة جدا، والآية دي رقم 10 واحفظها وياي، آية فيلبي 3:10. الآية ده هي بيدلل بيها على الإجابة الحقيقية على سبب فرحه. اسمع كده واسمع اللهجة اللي بيقول بيها الآية ده، بيقول كده: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. الآية دي رباعية التركيب، مركبة من 4 أجزاء زي الصليب كده، كأنها 4 أفرع دول. أرجوك تاخد بالك، الربع الأول أو مقدمة الآية دي لأعرفه، فيها كل اليقين وكل التأكيد، لأعرفه. تعرف إيه يا بولس؟ أعرف المسيح، ده أنا قابلته وجه الوجه، تكلمنا سوا. ده بعد معرفة، بعد المقابلة بتاع طريق دمشق، هو قعد في العربية فترة طويلة زي ما تقول فترة خلوة وإعداد للخدمة. لا أعرفه، وهنا تأكيد قوي. المعرفة دي يا إخوتي ليست معرفة السماع، ولكن معرفة شخصية. لو جيت تسألني وتقول لي احنا بنصلي كتير وصوم كتير وبنقرأ سير قديسين كتير وبنعيش في الإنجيل كتير، هو كل ده إيه؟ كل الممارسات الروحية دي إيه؟ أقول لك لا، هدف واحد، لا أعرفه، عشان تزداد صلتك وثقتك في شخص المسيح. المعرفة ده هي بنسميها إحنا المعرفة الاختبارية، المعرفة الاختبارية. إنسان بيختبر حضور المسيح معاه. اسمع كده في داود النبي في مزمور الراعي يقول إيه: حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي. أرجوك تاخد بالك من التركيب الجميل. حتى إن سرت في وادي ظل الموت، في أي ضيق، حتى إن سرت في السجن لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي. انت موجود وياي، حاضر وياي، اللي هي دي بتاعه بولس الرسول، اعرفه لا اعرفه. عايز احط قدامك ان كل ما يعطيه العالم لنا لا يشبع نفوسنا. اي حاجه بيديها العالم لنا لا تشبع نفس الانسان ابدا خالص. هناخدها ونستخدمها ونستهلك وتخلص وخلاص. اي حاجه، حط اي شيء، اي شيء مادي او معنوي يديه العالم للانسان ما يشبعش. مره من المرات كان في شخص مدعو للكهنوت، والشخص ده كان محبوب في عمله جدا جدا، وجي في يوم راح للمدير بتاعه قال له انا يعني بقدم استقالتي علشان انا في الكنيسة هأصير كاهن للخدمة. طبعا المدير بتاعه افتكر ان الكنيسة فيها اوفر اكتر من الاوفر اللي عنده في الشغل. فالمدير بتاعه طبعا على غير معرفة قال له هي اوفر الكنيسة يعني مرتب الكنيسة او السالري بتاع الكنيسة اكتر من المرتب اللي بتاخده. فطبعا الشخص المدعو الكهنوت ابتسم. فالمدير بتاعه كمل كلامه وقال له احنا مستعدين نزودك، قول لنا بس الاوفر بتاع الكنيسة قد ايه واحنا نزود عليه، مش عايزين نسيبك، انت شخص في العمل مهم ومطلوب. فابتدى يشرح له كده بود وبلطف ان الحكايه مش اوفر، بل بالعكس ده اوفر كنيسه اقل. طبعا المدير كان مستغرب، لكن الحكايه ان الواحد في العالم ما بيشبعش نفسه، ما بترتاحش، لكن لما بيشعر انه من يد المسيح او معرفه المسيح في حياه الانسان هي التي تعطيه شبعا، تعطيه نوع من الرضا، تعطيه شكل من راحة القلب من جوه خالص. من قصص الأطفال الجميلة الحلوة إن في يوم مطر شديد خالص، والولد الصغير عايش ويا جدته، وجدته إنسانة فقيرة وعايشين في كوخ صغير، والكوخ ده مالوش سقف مفتوح، فالمطر صعب. فجت الجدة دي شالت الباب بتاع الكوخ عشان تحطه على السقف عشان يقلل المطر اللي بيدخل. فالطفل الصغير بمنتهى البساطة بيقول لها يا جدتي أمال الناس اللي ما عندهمش باب هيعملوا ايه في المطر ده؟ واحد حاسس برضا او حاسس بنوع من القناعة او نوع من الاكتفاء جواه. بولس الرسول هنا بيحتاج بيقول لنا ان حاجة الانسان شبعه بالمسيح، اشبع بالمسيح لا اعرفه. المعرفة ده هي المعرفة الاختبارية بتيجي بالصلوات، عشان كده كنيستنا فيها صلوات كتيرة قوي، فيها الصلوات الصغيرة يا رب ارحم، والقصيرة يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، فيها الصلوات المتوسطة زي الأجبية بالمزامير، فيها الصلوات الطويلة زي القداسات والعشيات و الألحان والمدايح والترانيم، كل دي أشكال من الصلوات لا أعرفه. بالصلوات نمرة 2 بالإنجيل، في كل مرة بتفتح الإنجيل أنت تتقابل مع المسيح شخصيا، تم تعرفه أكتر. عارفين لما بنقابل بعض واحد يقول للتاني أنا ده شفتك قبل كده، واحد تاني تقابله تقول لا أنا عارفك، ده أنا عارفك بالاسم، ده احنا تقابلنا في المكان الفلاني أو تقابلنا في المناسبة الفلانية. لا أعرفه بصلواتك، بإنجيلك، بالممارسة الروحية، الممارسات الروحية اللي بنمارسها من خلال اعترافنا، من خلال التناول المقدس، من خلال الأسرار، كل ده يساعدك لأعرفه. عشان كده ما تغيبش عن معرفة المسيح. عشان كده حط قدامك ان بولس الرسول بيقولها حتى بطريقة رقيقة قوي، يقول كده: من اجل فضل معرفة المسيح. فضل معرفة المسيح، قرب لمسيحك باستمرار، كن جنبه، اعرفه، اتكلم وياه، اتكلم وياه، حاول تجده وانت تقرا في الانجيل، تبحث عن الكلمة بين الكلمات، تبحث عن المسيح الكلمة بين الكلمات المخطوطة قدامك. حط قدامك الحكاية بالصورة دهية، لا أعرفه، خد بالك، وقوة قيامته. لو جينا نرتب الآية نقول كده: شركة آلامه متشبها بموته وقوة قيامته. لكن لا، هو عمل تبديل في الأركان الأربعة دول، لا أعرفه، وراها على طول قوة قيامتي، قوة القيامة المجيدة اللي بنحتفل بيها باستمرار وبنعيشها، قوة قيامة المسيح. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ وبعدين وشركة آلامه، شركة الآلام، شركة الآلام إن من أجلك نمت كل النهار. هو بولس الرسول شركة ألم، أنا في السجن شركة ألم، الألم زي ما قريت وياكم في الإصحاح الأول في آية جميلة اللي هي آية رقم 29، يقول كده: لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. شركة الألام، تألم مع المسيح. وبعد كده يقول لنا: متشبها بموته، كأني بموت مع المسيح في الخدمة. على رأي واحد من القديسين يقول لك: رائحة عرق الصلاة أزكى من كل البخور. كان بتقف تصلي وعرقك كده يبان مجهود الصلاة، إن كان صلوات إن كان مطنيات، العرق ده رائحته أجمل وأزكى من رائحة البخور. لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات، لعلي أوصل. وهنا بيتكلم على شكل من أشكال لغة التواضع اللي ممكن يعيشها القديس في حياته. عايز أقول لك إن بولس الرسول بيقدم لنا السر وبيكشف لنا السر، سر الفرح. وسر الفرح في الآية: لعرفه وقوة قيامته. كل حاجة وأنا فاكر القيامة وقدام عيني القيامة، وزي ما نعرف أول كلمة في التسبيح نقول: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات. قوموا يا بني النور، بني القيامة، لنسبح رب القوات. هو ده سر الفرح بيكشفه لنا بولس الرسول، وبيقول كده: كل شيء حسبته خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع. يعطينا مسيحنا أن احنا نعيش في هذا الفرح ونتذوقه ونمارسه ونشعر به في حياتنا، وحالة الفرح واختبار الفرح اللي بيقدمه لنا بولس الرسول في هذه الرسالة نعيشه ونفهمه. وبدعوك دايما انك تقرأ الرسالة دي باستمرار عشان تقدر تعيش في هذا الفرح في حياتك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.